بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله في كتاب الأيمان والنذور: قال: باب في كراهية الحلف بالأمانة. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زهير قال: حدثنا الوليد بن ثعلبة الطائي عن ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف بالأمانة فليس منا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله النبي الأمين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وخير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. هذا الحديث أيها الإخوة في كتاب الأيمان، وفيما يجوز الحلف به وما لا يجوز الحلف به. وقد تقدم معنا نهي النبي عليه الصلاة والسلام أن يحلف الإنسان بغير الله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وجاء عنه عليه الصلاة والسلام أن من حلف بغير الله فقد أشرك. وقلنا فيما سبق إن الحلف أيها الإخوة إنما يقصد به تأكيد الكلام. إذا وعد الإنسان وعدا، أو باع أو اشترى، أو حصل منه أمر يحتاج إلى التثبت، فإن هذه حاجة، واليمين فيها مشروعة، ولكن في غير حاجة لا يجوز للإنسان أن يمتهن هذه الأيمان حتى ولو كانت باسم الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في: من لا ينظر إليه يوم القيامة ولا يكلمه وله عذاب أليم. جاء قوله عليه الصلاة والسلام: ورجل جعل الله بضاعته لا يبيع إلا بيمينه ولا يشتري إلا بيمينه. وهذا الأمر المكروه أيها الإخوة المنبوذ في الشرع تجدوه غالبا في الأسواق. كثير من الناس وهو يبيع أو هو يشتري يحلف بالله حتى ولو كان صادقا، ولكنه يحلف ليروج سلعته، فإذا كان كاذبا فالمصيبة أعظم والعياذ بالله. لكن حتى لو كان صادقا لا يجوز للإنسان أن يمتهن اسم الله تبارك وتعالى في بيعه وشرائه ومعاملاته. يجب أن توقر اليمين بالله تبارك وتعالى، فلا توضع إلا في محلها عندما يحتاج الإنسان إليها، وأن تكون بالله سبحانه وتعالى، أن يكون الحلف بالله، لا يجوز الحلف بغير الله. يشيع عند بعض الناس الحلف بالأمانة، الأمانة والأمانة يقول، والواو واو القسم، هذه لا يجوز أن يحلف بها الإنسان الأمانة. وإن كانت الأمانة أيها الإخوة مما حرصت عليه الشريعة، ومما جاءت تعاليمها لتأكيد هذا المعنى، فإن فرائض الله سبحانه وتعالى وأحكامه التي أنزلها على عباده هي الأمانة التي استأمنهم عليها. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فالتكاليف هذه التي أنزلها الله وألزم بها عباده هي الأمانة التي ائتمنهم عليها، لكن مع ذلك لا يجوز أن يحلف الإنسان بالأمانة. وقوله عليه الصلاة والسلام: من حلف بالأمانة فليس منا. هذا الأمر فهم منه كثير من العلماء أنه يكره الحلف بالأمانة، وأنه لا يحرم، ليس محرما ولكنه مكروه في نظر الشرع، والأمر المكروه هو الذي طلبت الشريعة من أتباعها التباعد عنه، من تركه يؤجر ومن فعله لا يأثم. فمثل هذه الأمور يجب الابتعاد عنها، حتى وإن كانت الأمانة هي ما طلبه الشرع وهي ما حض عليه وهي ما ألزم عباده به، لكن لا يحلف بها، أخذا من قوله عليه الصلاة والسلام: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ومن هنا بعض العلماء جعلها من الأمور التي ينبغي للإنسان المسلم أن يتباعد عنها، وبعضهم جعلها في مقام اليمين، حتى مع كونها مكروهة في نظر الشرع فهي في مقام اليمين، فعلى الإنسان إذا حنث فيها، يعني إذا فعل خلاف مقتضى اليمين، أن عليه الكفارة. وبعض العلماء اعتبرها لغوا، ليست هذه من الحلف، وكأنهم استأنسوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا. والمقصود ليس منا ليس معناه ليس من المسلمين، بل ليس على منهجنا وليس على هدينا وليس على طريقتنا أن يحلف الإنسان بالأمانة. إذا أراد الإنسان أن يحلف فإنه يحلف بالله تبارك وتعالى، وهذا كله يأتي في باب توقير اليمين بالله تبارك وتعالى، وأن الإنسان المسلم لا يبتذل اليمين في كل مقام، وأن الإنسان إذا احتاج إلى الحلف فإنه لا يحلف إلا بالله تبارك وتعالى.
باب المعاريض في الأيمان. قال: حدثنا عمرو بن عون قال: أنبأنا هشيم حا وحدثنا مسدد قال: حدثنا هشيم عن عباد بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما يصدقك عليها صاحبك. قال مسدد: قال أخبرني عبد الله بن أبي صالح قال أبو داود هما واحد، عباد بن أبي صالح وعبد الله بن أبي صالح. قال: حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال: حدثنا أبو أحمد الزبيري قال: حدثنا إسرائيل عن إبراهيم ابن عبد الأعلى عن جدته عن أبيها سويد بن حنظلة قال: خرجنا نريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا وائل بن حجر، فأخذه عدو له، فتحرج القوم أن يحلفوا، وحلفت أنه أخي فخلى سبيله، فأتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته أن القوم تحرجوا أن يحلفوا وحلفت أنه أخي، قال: صدق، المسلم أخو المسلم.
نعم. المعاريض أيها الإخوة ما هي؟ المعاريض هي التورية في الكلام، يعني أن يقول الإنسان قولا يحتمل عدة معاني، يفهم منه السامع معنى ويقصد المتكلم به معنى آخر، هذا يسمى المعاريض، تعريض في الكلام. المعاريض ليست من الكذب، لأن الإنسان حتى وإن قال قولا يحتمل عدة أمور لم يكذب هو فيها، لكن هذه المعاريض لها شروط. ما تأتي المعاريض في كل شيء، يعني في حق الله تبارك وتعالى، في الدخول في الإسلام، في حقوق العباد، ما تأتي هذه المعاريض لأنها تضيع حق صاحبها، يعني هذه لا بد فيها من الصراحة التامة. لكن في غيرها من الأمور، وخاصة إذا كان الإنسان يجلب بها نفعا لنفسه أو يدفع عنها ضررا من غير أن يعتدي على غيره، فلا حرج في ذلك. وقد جاء في الحديث: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب، يعني المعاريض هذه مخرج من الكذب إذا اضطر الإنسان، ولكنها لا تكون في كل شيء. فالإنسان إذا كان في باب القضاء، كان مدعا عليه، ادعى إنسان أمام القضاء على آخر أن له حقا عنده، فأنكر المدعى عليه، فالبين على المدعي، ما عنده بينة، ما عنده شهود يثبتون حقه، فإن اليمين حينئذ تتوجب على من؟ على المدعى عليه، أن ينفي هذا الحق بحلفه. وهذا الأمر وإن كان كلمة تقال يستظل بها القائل ويدفع بها عن نفسه كلمة، لكنها ليست شيئا هينا عند الله تبارك وتعالى. من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه لقي الله وهو عليه غضبان. فهنا الحلف هذا لا يصلح فيه التعريض، لا يصلح فيه التعريض. يعني مثلا لو أن الإنسان كان لغيره عنده حق فتوجبت عليه أمام القضاء اليمين لأن خصمه ليس عنده بينة، فحلف أنه ليس له عندي شيء، ليس له عندي شيء، وهو يقصد أنه الآن في هذه الحال ليس لخصمه عنده شيء، لكن المدعى به ما هو؟ الحق القديم السابق الذي ثبت في ذمة هذا الإنسان. فكونه يقصد أنه ليس عندي الآن حق لفلان، هذا من التعريض، لا يصلح، لا يصلح في الأيمان التي تثبت الحقوق أو تنفيها. وإذا حلف الإنسان وهو يعرض في هذا الباب يريد أن يدفع عن نفسه، فإن هذه اليمين لا تنفعه عند الله. يمينك على ما يصدقك به صاحبك. القاضي طلب منه الحلف على أي شيء؟ على أنه ليس في ذمته شيء لفلان هذا المدعي، وهو يريد أن يحلف أنه ليس له عنده شيء الآن تحت يده الحاضرة. هذا كلام لا يغير من الحقيقة شيئا، لا يغير من الحقيقة شيئا. يمينك على ما يصدقك به صاحبك. وهذا فيه تحذير للحالف أنه حتى وإن ظن أنه يموه على القاضي أو يضيع حق خصمه بهذه اليمين، فإن هذا الكلام لا ينفعه عند الله. يمينه هذه لازمة له، وهي يمين غموس. وقلنا إن اليمين الغموس والعياذ بالله شأنها شأن عظيم، وقال العلماء، بعض العلماء قالوا إنها سميت بالغموس لأنها تغمس صاحبها في نار جهنم والعياذ بالله، وبعضهم قالوا إنها غموس لأنها تغمس صاحبها في الإثم. وأيما كان الحال فشأنها شأن عظيم، يجب على الإنسان المسلم أن يتحرز من مثل هذه اليمين، حتى ولو ظن أنه يغالط القضاء فإنه لا يغالط إلا نفسه، لا يغالط إلا نفسه. يمينك على ما يصدقك به صاحبك، يعني المحلوف له. فينبغي أن يتنبه الإنسان لهذا الأمر، ولا يغلب عليه الشيطان فيظن أن هذا الأمر تمكن فيه المراوغة أو المداجاة. لا بد أن يتذكر الإنسان الأمر الذي طلب منه أن يحلف عليه، ولا ينفع فيه التعريض، لا ينفع التعريض في حقوق العباد، لا بد من الصراحة فيها. لكن التعريض الذي فيه دفع أذى أو كف بعض أهل الفضول، فيه أناس أصحاب فضول يحبون أن يسألوا، يحبون أن يتعرفوا بدون ما فائدة، فلان كم دخله، فلان كم أولاده، فلان كم مرتبه، فلان كذا، ماذا صنع، ماذا جاء، ليس له في هذا أي فائدة، لكنه عنده هذا الدافع في نفسه، دائما يحب أن يسأل، وربما إذا حصل معلومة من هذه قام ينشرها ويشيعها بين الناس، وربما يكون في ذلك ضرر على هذا الإنسان الذي نقلت هذه المعلومة عنه. لكن إذا كان فيها كف للفضول، لفضول بعض الناس هؤلاء المتطفلين، فلا حرج على الإنسان أن يقول، أن يعرض بكلامه. وقد حدث هذا من النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه أبي بكر رضي الله تعالى عنه في غزوة بدر. التعريض هذا في غزوة بدر، لما كان النبي عليه الصلاة والسلام ينتظر قدوم الكفار وأعد الجيش ورتب أصحابه، خرج هو وأبو بكر يطوفان بالمكان يستطلعان أخبار القوم، فوجدا راعيا سألاه هل وصلوا؟ قال لا. كم عددهم؟ قال لا أدري. قال له كم يذبحون في كل يوم؟ كم ينحرون؟ قالوا ينحرون يوما تسعا ويوما عشرا، يعني ينحرون من الجزر في بعض في يوم عشر وفي يوم تسع. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: القوم بين التسعمائة والألف. والألف طيب هذه متى؟ ثم بعد ذلك الرجل سألهما، قبل أن يخبرهما بذلك سألهما أن يصدقانه ممن هما، فقال: إن أخبرتنا أخبرناك. سألوه هذه الأسئلة. بعد أن سألاه هذه الأسئلة واطمأن إلى عدد القوم، قال: ممن أنتما؟ أخبراني، يعني هل من المعقول في مثل هذا الموقف، في مثل يعني الانتظار المعركة وتربص الأعداء، أن يقول له النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر: هذا أبو بكر وأنا محمد رسول الله؟ هذه بغية قريش. قال له أبو بكر: نحن مما ما. هذا الكلام فيه تورية. ما هي التورية؟ التورية أن هناك قبائل من قبائل العرب تسمى قبيلة ماء، ماء العراق، ماء كذا. فالرجل يعني هذا الكلام أوقعه في لبس، يعني من أي القبائل التي تسمى بماء، قبيلة ماء العراق، ماء كذا. وأبو بكر يقصد أصل الخلقة، الإنسان خلق من ماء، ها؟ مخلوق من ماء، ألم نخلقكم من ماء مهين، ربنا سبحانه وتعالى. فقال له كذا، قال أبو بكر: نحن من ماء. وانصرف، والرجل جلس يراجع نفسه من ماء كذا أو من ماء كذا، وانصرف. هذه ليس فيها ضرر على أحد، فيها دفع للخطر والشر، فيها جلب للخير. الإنسان يعني يدفع عن نفسه ضررا أو يجلب لها خيرا. كذلك هنالك بعض الناس في بعض الأحيان والعياذ بالله من الحاسدين، من أصحاب العين الذين تصيب أعينهم والعياذ بالله، من ينظرون إليه، وهذه العين إما أن تكون حسدا وبغضا، وإما أن تكون بغير إرادة، لأن هذا الإنسان والعياذ بالله فيه الشر، هذا عينه هذه حارة كما يقولون، تصيب من نظر إليه. يقولون إن الإمام أحمد رحمه الله كان عنده ناقة يريد جهزها للحج عليها، وكانت حسنة جميلة وكانت باركة، فمر رجل مشهور بإصابة العين ونظر إليها فأعجبته، فقال له الإمام أحمد: إنها لا تقوم حتى تقام. ما معنى لا تقوم حتى تقام؟ يعني أنها عاجزة، ما تقوم حتى ترفع يعني وتساعد حتى تقف. فظن هو هذا المعنى وسقطت من عينه فلم ينظرها. لكن الإمام أحمد ما كذب، صحيح هي لا تقوم حتى يقيمها صاحبها، يقيمها صاحبها لتنهض. فهو فهم أنها لا تقوم حتى تقام، يعني لأنها متعبة، لأنها هزيلة، لأنها لا خير فيها، فانصرف عنها، سقطت من عينه. مثل هذه الأمور لا بأس بها، لا بأس بها، هذه يمكن أن تكون بديلا عن الكذب. والمعاريض ليست كذبا، لأن الكذب منهي عنه. وهذا الكذب الذي يقول عنه بعض الناس الآن، ويا للأسف، يقول كذبة بيضاء، فيه كذب أبيض، هو الكذب كذب، ها؟ الكذب هو الكذب. والمؤمن يطبع على كل خلق كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إلا الكذب والخيانة، من أكبر الكبائر الكذب. فكيف يمكن أن تكون هناك كذبة بيضاء؟ الكذب كله أسود، ما فيه أبيض، ما فيه يعني هم يزينون لأنفسهم هذا الكلام. لكن المعاريض ليست من الكذب، لأنها كلام محتمل يحتمل أمرين، وليس فيه ظلم لأحد، وليس فيه أخذ حق مسلم ولا تضييع له. فهذه المعاريض لا بأس بها. ومن هنا جاء في الحديث الثاني قول الصحابي أنهم خرجوا من اليمن وجاءوا يريدون النبي عليه الصلاة والسلام، ومعهم الصحابي وائل ابن حجر. وائل ابن حجر كان معهم في هذه القافلة. ووائل أبوه ملك من ملوك كندة، من ملوك حضرموت، وهو ابن ملك. فهؤلاء هاجموهم في الطريق وقبضوا عليه، ربما يريدون فدية أو يريدون الانتصاف منه ثأرا لمن قتل منهم أو نحو ذلك. فهذا الرجل عندما أخذ، وائل بن حجر رضي الله تعالى عنه، هاب أصحابه الذين معه أن يقولوا شيئا. ماذا يقولون؟ فرجل ممن كان معهم ذهب إليهم وحلف لهم أنه أخوه، يعني أطلقوه لي، هذا أخي، فأطلقوه له. لكن الصحابة الذين معه تحرجوا، كيف يقول أنه أخوه وهو ليس أخا له على الحقيقة، يعني ليس ابن أبيه وأمه. فقدموا على النبي عليه الصلاة والسلام فأخبروه بالقصة. والنبي عليه الصلاة والسلام كان قبل مقدمهم ينتظر هذه القافلة وينتظر قدوم وائل ابن حجر، وأخبر أصحابه بقدومه. النبي عليه السلام قال: يقدم عليكم وائل ابن حجر. فأخبر أصحابه بقدومه وكان ينتظر. فلما قدموا أخبره هذا الصحابي الذي خلصه من الأسر، وقال إنه لم يطلقوه حتى حلفت لهم يمين أنه أخي فأطلقوه. فالنبي عليه الصلاة والسلام صدقه، نعم، قال: صدقت، المسلم أخو المسلم. هذا الحديث، المسلم أخو المسلم، لا يسلمه ولا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. فالمسلمون المؤمنون إخوة. فحلف هذه اليمين وهو صادق أنه أخوه في الإسلام، لكن هم فهموا منه ماذا؟ فهموا منه أنه أخوه في النسب فأطلقوه. مثل هذا لا حرج فيه، لأنه فيه تخليص لمسلم من هذا الأسر، من هذا الظلم، وأيضا ليس فيه إضرار بأحد، ليس فيه تضييع حق أحد ولا الإساءة لأحد. فإذا كانت المعاريض على هذا النحو فلا حرج فيها، لكن إذا كانت المعاريض في حق مسلم فإنه لا يجوز فيها، لا تجوز حينئذ، لأنها من الكذب في هذه الحال. نعم.
باب لغو اليمين. قال: حدثنا حميد بن مسعدة الشامي قال: حدثنا حسان يعني ابن إبراهيم قال: حدثنا إبراهيم يعني الصائغ عن عطاء في اللغو في اليمين قال: قالت عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هو كلام الرجل في بيته، كلا والله وبلا والله. قال أبو داود: كان إبراهيم الصائغ رجلا صالحا، قتله أبو مسلم بعرندس. قال: وكان إذا رفع المطرقة فسمع النداء سيبها.
نعم. هذا الراوي، هذا ثناء على الراوي. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هنا تبين نوعا ثالثا من أنواع اليمين، وهو اليمين اللغو. الأيمان ثلاثة عندنا: يمين، اليمين الغموس والعياذ بالله، وهي اليمين الحلف على أمر مضى في السابق على خلاف ما هو عليه. واليمين الثانية هي اليمين المنعقدة، وهي اليمين على أمر مستقبل يحصل في المستقبل أن يفعله أو ألا يفعله. فإذا فعل خلاف مقتضى اليمين فهو حانث وعليه الكفارة. وأما اليمين الثالثة فهي يمين اللغو. يمين اللغو هذه ما تجري في مخاطبات الناس: لا والله وبلا والله. يعني الإنسان في بيته، امرأته تقول: يا فلان أنت ما تحبني، قل: لا والله أنا أحبك، وهي تقول له كذا أو نحو ذلك. أو إنسان يقول له: تفضل عندنا، والله يعني لا بد أن تدخل عندنا، هو يقول: لا والله لا أدخل. هذه ليس فيها كفارة. لكن ما يقول: والطلاق عليه أنه لازم تدخل، هذه مسألة أخرى. لا، لا والله وبلا والله في محادثات الناس وفي مخاطباتهم من غير أن يقصد بها التأكيد، ومن غير أن يقصد بها نفي شيء أو إثباته، هذه يمين اللغو. ومعنى كونها لغوا أنه لا يترتب عليها إثم ولا تترتب عليها كفارة. وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، هذا الأمر من فضل الله تبارك وتعالى على عباده، لأن هذا الأمر لا يمكن التحرز منه في أحاديث الناس وفي معاملاتهم وفي مخاطباتهم. فالله سبحانه وتعالى راعى هذا الأمر ورفع عن عباده أمر هذه اليمين، وهذا ما جاء في كتاب الله الكريم: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. اليمين المنعقدة هي هذه التي تجب فيها الكفارة عندما يخالف الإنسان مقتضاها. فيمين اللغو هذه كما ذكرت أم المؤمنين عائشة ليس فيها حنث، ليس فيها إثم ولا فيها كفارة، لأن الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذ بها. وهذا من رحمة الله كما قلنا بعباده، ومن توسعة الشريعة على أتباعها. نعم.
باب ما جاء في الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام. قال: حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع قال: حدثنا معاوية بن سلام قال: حدثنا معاوية بن سلام عن يحيى ابن أبي كثير قال: أخبرني أبو قلابة أن ثابت بن الضحاك أخبره أنه بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف بملة غير ملة الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة، وليس على رجل نذر فيما لا يملكه. قال: حدثنا أحمد بن حنبل قال: حدثنا زيد بن الحباب قال: حدثنا حسين يعني ابن واقد قال: حدثني عبد الله ابن بريدة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا فلن يرجع إلى الإسلام سالما.
نعم. هذا يجري أيها الإخوة في تصرفات بعض الناس، أنهم يؤكدون الحلف بربطه بالخروج من الملة والعياذ بالله، يقول: إن كان كاذبا فهو بريء من ملة الإسلام، أو فهو يهودي، أو هو نصراني والعياذ بالله. فهذا الأمر أمر عظيم، إذا كان الإنسان كاذبا فيه فهو كما قال، أخذا من قول النبي فهو كما قال، إن كان كاذبا في هذا الكلام. والراوي الذي يروي هذا الحديث، هذا الصحابي، يذكر المكان الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام هذا القول، يذكر أنه بايع النبي عليه الصلاة والسلام تحت الشجرة، والشجرة هذه قد تكون هي شجرة الرضوان التي كانت في غزوة الحديبية، وقد تكون غيرها، هذا لا يعني، لكن المهم أنه يذكر المكان الذي بايع فيه النبي عليه الصلاة والسلام. وأمر البيعة أمر عظيم، الإنسان انتقاله من الكفر أو من الشرك إلى الإسلام أعظم حدث في حياته، فكونه يذكره من باب التأكيد هذا الشيء الذي لا ينسى، يقول: بايعه تحت الشجرة. وهذا يعني أنه ضابط أشد الضبط لهذا الموقف وللكلام الذي يذكر معه من قول النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه السلام ذكر هنا ثلاثة أمور: الأمر الأول أنه من قال في حلفه إنه بريء من دين الله وهو كاذب فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به، قتل النفس، قتل الإنسان نفسه، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن النفس هذه ليست ملكا لصاحبها، هذه لله تبارك وتعالى، فكونه يعتدي على ما ائتمنه الله سبحانه وتعالى عليه ويقتل نفسه، وهذا لا يحصل في أغلب الأحوال إلا في حال اليأس من الحياة، وهذا اليأس يدل على ضعف الإيمان أو على انعدامه. الإنسان عندما ييأس لأنه ينكر بهذا قضاء الله وقدره، فهو ييأس من هذه الحياة التي قدر الله عليه فيها هذا الأمر ما حصل له مبتغاه، أو مات له قريب، أو ماتت زوجه، أو أنه لم يستطع أن ينال شيئا كان يؤمل فيه إلى آخر ما هنالك، أو أنه مريض اشتد به الألم. فكل هذه دوافع قد تدفع بعض ضعاف الإيمان إلى أن ينهي حياته. هذا لا يجوز في دين الإسلام بحال من الأحوال. وإن كانت الأعراف والدساتير والأنظمة الغربية والوضعية تجيز ذلك، الإنسان يستطيع أن ينهي حياته، يسألونه ويتأكدون منه: هل أنت تريد أن تقتل نفسك؟ هل أنت مستعد أن تأخذ هذه الحبة أو أن تأخذ هذه الحقنة؟ يقول نعم. فإذا تأكدوا منه يعطى ما يقتله، أو أنه يقفز من شاهق، أو أنه يحرق نفسه. هذا كله ما يسمى في عرف العصر بالانتحار أو بالموت، معاجلة الإنسان نفسه بالموت. هذا لا يجوز في دين الإسلام. والإنسان إذا اعتدى على نفسه بالقتل بأية وسيلة، أحرق نفسه بالنار، أو طعن نفسه بسكين أو بآلة حادة، أو أطلق رصاصة على نفسه حتى ينهي حياته، يعذب بهذا في يوم القيامة والعياذ بالله. الجزاء من جنس العمل، يعذب بمثل هذا الأمر الذي اعتدى به في الحياة الدنيا، يعذب به، يطعن بهذه الآلة الحادة، أو يرض رأسه، أو يلقى من شاهق في يوم القيامة بالوسيلة نفسها التي قتل بها نفسه، التي قتل به، إذا كان هذا ظلما وعدوانا. لكن الإنسان قد يقتل نفسه خطأ، يعني الإنسان مثلا يحمل آلة حادة فسقط، فجاءت هذه الآلة الحادة فطعنته في مقتل ومات، هذا ليس قاتلا لنفسه، لأن هذا بالخطأ ما حصل منه قصد. لكن الإنسان الذي يتعمد ذلك هو قاتل لنفسه. الثالثة: من قتل نفسه بشيء عذ. وليس على المرء نذر فيما لا يملك. النذر أمر يجب الوفاء به. الله سبحانه وتعالى امتدح عباده الصالحين يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. والإنسان إذا نذر وجب عليه أن يوفي بنذره. لماذا؟ لأن النذر إلزام الإنسان نفسه بشيء لم يلزمه الله به هو من نفسه، فيجب عليه أن يفي به. لكن الإنسان لو نذر شيئا لا يملكه، لا يستطيعه، يعني لو قال: إن كتب الله النجاح في الدراسة في الامتحان لابني، فالأرض الفلانية هذه وقف لله، أو صدق على الفقراء والمساكين. والأرض هذه لمن؟ ليست له. الأرض هذه مملوكة لفلان من الناس. ثم بعد ذلك حصل المقصود، نجح ابنه في الاختبار، هل عليه نذر هو؟ لا، ليس عليه نذر هنا، ليس عليه أن يفي بالنذر، لأنه لا يملك الشيء المنذور عليه. لو كانت هذه الأرض له لوجب عليه الوفاء بالنذر، لكن إذا لم تكن له لا نذر عليه، يعني لا يجب عليه الوفاء. بعض العلماء قالوا إذا تعذر على الإنسان الوفاء بالنذر فإنه يعتبر من باب اليمين، عليه كفارة يمين. يعني لو الإنسان نذر أن يحج في هذه السنة، في سنة معينة، فلم يستطع أن يحج، فإن عليه، قالوا، كفارة يمين بدلا عن نذره هذا. كل هذا من باب توقير النذر، والنذر فيه شبه من اليمين. ولذلك المصنف هنا ربط في الكتاب، هنا ربط بين الأيمان والنذور، كلها فيها تأكيد، فالنذر فيه تأكيد، ولذلك يجب الوفاء به. إذا لم يوفي به قالوا إن عليه كفارة يمين في مثل هذه الحال، ليس في كل الأحوال، بل في الحال التي يتعذر عليه فيها أن يفي بنذره. لكن إذا كان مستطيعا للوفاء بنذره فإنه يجب عليه الوفاء بنذره حتى ولو كان هذا النذر قد حصل منه قبل مدة طويلة فيما مضى وهو مستطيع له الآن، فإن عليه أن يفي بنذره. أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهو من تعلمون، جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد، يقصد المسجد الحرام، إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد. ماذا قال له النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: فأوفي بنذرك، فأوفي بنذرك، لأنك تستطيع القيام به. متى إذن ينتقل من النذر إلى كفارة اليمين؟ إذا عجز بالكلية، لا يستطيع أن يفي بنذره، فإنه في هذه الحال يكفر كفارة يمين. إذن هذه أمور ثلاثة، الذي يتعلق بالباب منها هنا هو قوله عليه الصلاة والسلام: ليس على الإنسان نذر فيما لا يملك. وقبله في الجملة الأولى: من قال حلف بملة غير ملة الإسلام فهو كما قال، يعني إن كذب، إن كذب، وإن كان صادقا كما في الحديث الثاني، يعني هو صادق قال لم يرجع يعني إلى الإسلام كما كان، يعني خدش إسلامه، عليه أن يصلح هذا الأمر الذي أساء فيه، عليه أن يتصدق، عليه أن يستغفر، عليه أن يتوب، لأنه عندما يقول إن لم أكن صادقا فهو يهودي أو نصراني والعياذ بالله، هذا الكلام يخدش الإيمان حتى ولو كان الإنسان صادقا فيه. إذا أردت أن تحلف فاحلف بالله وهذا يكفيك، وهذا أعظم شيء وأوثق شيء، ولا تدخل أمثال هذه الأمور، لأن مثل هذه الأمور ليست مما يستوثق به، ومثل هذه الأمور ليست مما يرغب فيه، ومثل هذه الأمور ليست مما يحب، فكيف يتعلق بها الإنسان المسلم إذا كان كاذبا فهو كما قال والعياذ بالله، انتقل من الإسلام إلى هذه الديانة التي حلف بها كاذبا، وإن كان صادقا فقد خدش إيمانه بتعلقه بهذه اليمين التي لا تنبغي بحال من الأحوال. وعليه بمقتضى ما فهم من كلام النبي عليه الصلاة والسلام أن يعمل من الأعمال الصالحة ما يكفر به عما أساء به في هذا القول.
باب الرجل يحلف ألا يأتدم. قال: حدثنا محمد بن عيسى قال: حدثنا يحيى بن العلاء قال: حدثنا محمد بن يحيى ابن حبان عن يوسف بن عبد الله بن سلام قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وضع تمرة على كسرة فقال: هذه إدام هذه. قال: حدثنا هارون بن عبد الله قال: حدثنا عمرو بن حفص قال: حدثنا أبي عن محمد بن أبي يحيى عن يزيد الأعور عن يوسف بن عبد الله بن سلام مثله.
نعم، الإدام ما هو يا أخوة؟ الإدام هو ما يصطبغ به. ما معنى يصطبغ به؟ يعني أن تضع الخبز في شيء يعلق به، يرطبه، يضيف إليه طعما، يعني كما هو الحال مثلا لو وضعت الخبز في سمن أو وضعته في لبن أو وضعته في خضروات مطبوخة أو في مرقة لحم، هذا إدام. إدام، فكل ما يؤتدم به، يعني كل ما يضم إلى الخبز يصطبغ به فهو من الإدام. طيب، والإنسان لو حلف لا يأكل إداما، إلى أي شيء ينصرف حلفه هذا؟ الإدام هو الشيء الذي يصطبغ به، بمعنى أنه يلتصق بهذا الخبز ويتداخل معه. لكن الأشياء التي لا تكون كذلك، يعني لو أخذ الإنسان قطعة من الخبز ووضع عليها قطعة من التمر الجاف، ما حصل من هذا اختلاط للخبز بهذه التمرة؟ هذا في الظاهر، في الظاهر، لكن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه كما في حديث عبد الله بن يوسف بن عبد الله بن سلام أن النبي عليه الصلاة والسلام وضع التمرة على كسرة من الخبز وقال هذه التمرة هذه إدام هذه يعني الخبز، لأن الإنسان يستلذ بها ويستطعمها، إذا وضع هذه إلى هذه أصبحت كأنها نوع من الإدام، فلو حلف لا يأكل إداما وهو يقصد ما يصطبغ به يعني ما يتداخل ما يدخل في ثنايا الخبز فهذا وأكل شيئا آخر مع الخبز مختلطا به فإنها يحنث في هذه الحال، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذه إدام هذه ويقصد بها الجمع بين التمر والخبز. فينبغي أن يحتاط الإنسان أن في مسألة الإدام في عرف الشرع هو كل ما يجمع إلى غيره لتحسين طعمه أو لتسويغه إلى آخر ما هنالك، فهذا دليل على أن الإدام ليس هو الشيء الذي يصطبغ بالخبز، وإنما حتى الشيء الذي يضاف إلى الخبز ويؤكل معه من الفاكهة أو نحوها هذا أيضا من الإدام. فإذا الإنسان حلف ألا يأتدم وفعل مثل هذا فإنه يكون حانثا وتجب عليه الكفارة حينئذ. نعم.
باب الاستثناء في اليمين. قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا سفيان عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله فقد استثنى. قال حدثنا محمد بن عيسى ومسدد وهذا حديثه. قال حدثنا عبد الوارث عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف فاستثنى من حلف فاستثنى فإن شاء رجع وإن شاء ترك غير حنث.
نعم. الاستثناء يوقف عمل اليمين يعني لا يجعلها لازمة، لا يجعل اليمين لازمة. إذا حلف والله لأفعلن ذلك ثم قال إن شاء الله أو قال والله لأفعلن ذلك إن قدم فلان أو إن حصل كذا، هذا الاستثناء يوقف عمل اليمين لا تكون يمينا. ولكن أعظم أنواع الاستثناء هذا هو أن يقرن الحالف بين اليمين وبين المشيئة فيقول أفعل ذلك والله لا أفعلن ذلك إن شاء الله، فإذا قال إن شاء الله فإن هذا استثناء يوقف عمل اليمين لا تكون يمينا حينئذ ولا يحنث صاحبها. لماذا؟ لأن قرنها بالمشيئة يجعل الأمر من باب المستحيل في حق الحالف. كيف تعرف مشيئة الله؟ تقول والله لا أفعلن ذلك إن شاء الله، كيف تعرف مشيئة الله؟ فتعليق الحلف بأمر مستحيل هذا من باب الاستثناء الذي يبطل مع مفهوم اليمين. وهنا إذا قال أفعل ذلك إن شاء الله فإن هذا استثناء، والاستثناء يبطل مفهوم اليمين يعني لا يجعلها لازمة ولا يجب فيها تجب فيها الكفارة. فإذا قال واستثنى فهو على ما شاء، إذا استثنى بغير المشيئة فهو على ما ذكر، إن شاء أمضى يمينه وإن شاء تركها، إذا كانت اليمين مقترنة بالاستثناء. والاستثناء كما قلنا منه المشيئة، أن يقرنها بمشيئة الله، فهذه تبطل معنى اليمين، لأنه لا سبيل للإنسان الحالف ولا لغيره أن يعرف مشيئة الله تبارك. نكتفي بهذا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضى، وأن ينصر الإسلام والمسلمين في كل مكان، وأن يثبتنا وإياهم على الحق الذي يرتضيه لعباده، إنه على كل شيء قدير.